None. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الأصل الثالث، وهو معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والمقصود بهذا الأصل المعرفة الإجمالية لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، ليس المقصود المعرفة التفصيلية، فإن هذا يطول جدا ولا يحتمله مثل كتابنا هذا، ومحله في كتب السيرة كما هو معلوم من جهة الوقائع العامة في حياته صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك أيضا معرفة أخلاقه وشمائله وأحكامه، وهذا باب واسع جدا جدا. فالمقصود هنا المعرفة الإجمالية بالرسول عليه الصلاة والسلام. وقد اشتمل كلام المصنف رحمه الله تعالى على مسائل. المسألة الأولى معرفة اسم النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه، معرفة اسمه ونسبه. قال: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فهذا اسمه صلى الله عليه وسلم ساقه الإمام رحمه الله إلى جده هاشم، وبين نسبه عليه الصلاة والسلام أنه ينتسب إلى فلان، وأنه في نسبته عربي، فهو صلى الله عليه وسلم عربي، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذن ينتسب إلى خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، فهو جده الأعلى. والعرب التي تنتسب إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام يقال لها عند أهل العلم بالتواريخ والأنساب وما أشبه ذلك، يقال لهم العرب المستعربة، يقال لهم العرب المستعربة. العرب المستعربة هم الذين ينتسبون إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. وفي هذا تنبيه على شرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدخل تحت مسألة مستقلة، وهي مسألة فضيلة العرب. فمن المسائل العقدية عند أهل السنة والجماعة اعتقاد فضيلة العرب كجنس على سائر الأجناس. هذه مسألة مستقلة ذكرها غير واحد من الأئمة ونقلوا عليها الإجماع، لا بد أن يعتقد فضيلة العرب كجنس، أن العرب كجنس أفضل من سائر الأجناس. وفي ذلك حديث يشير إلى هذه المسألة، ويشير أيضا إلى نسب النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة بني هاشم، واصطفى قريشا من بني هاشم، واصطفاني من قريش، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا بيان لشرف نسبه عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية في كلام المصنف رحمه الله، عمر النبي عليه الصلاة والسلام، قال وله من العمر 63 سنة، فهذه مدة حياته صلوات الله وسلامه عليه، عاش 63 سنة. المسألة الرابعة، المسألة الثالثة، بيان وظيفته صلى الله عليه وسلم من جهة هذا العمر، يعني عاش 63 سنة، ماذا كان يصنع في هذه الحياة؟ قال منها 40 قبل النبوة و 23 نبيا ورسولا. فحياة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين، هناك فترة قضاها عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه، ثم أوحي إليه وصار نبيا رسولا أرسل إلى الناس وأمر بالتبليغ. فالفترة الأولى التي كانت قبل الوحي كم كانت؟ 40 سنة. ثم على رأس 40 أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي في هذه المنزلة الشريفة 23 سنة. المسألة الرابعة في بيان نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم، يعني في بيان المرحلة التي حصلت فيها النبوة والمرحلة التي حصلت فيها الرسالة. قال نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، يعني نبئ، حصلت له منزلة النبوة عندما نزل عليه قوله تعالى اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهذا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم حصلت به منزلة النبوة، يعني صار به نبيا. ثم بعد ذلك المنزلة الثانية وهي منزلة الرسالة، قال وأرسل بالمدثر لما نزل عليه قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. ففي هذه المرحلة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم منزلة إيش؟ منزلة الرسالة. وهذا فيه الإشارة إلى الفرق بين النبي والرسول. وظاهر كلام الإمام رحمه الله أنه يختار قولا شائعا عند العلماء، وهو أن النبوة تحصل بمجرد الوحي، وأن الرسالة تحصل بالأمر بالتبليغ. فالنبي هو من أوحي إليه بشرع مجرد الوحي دون أن يؤمر بتبليغه إلى الناس، وأما الرسول فهو الذي يؤمر بماذا؟ بالتبليغ والبيان. فهذا قول شائع عند العلماء، لكن فيه نظر يخالف ظاهر القرآن. يقول الله تعالى وكم أرسلنا من نبي في الأولين، ويقول تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الآية. فالقرآن واضح جدا في أن النبي مرسل تماما، أن النبي يؤمر بالتبليغ، يرسل إلى الناس. والتحقيق في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن النبي هو من أرسل إلى قوم موافقين له في أصل التوحيد يعلمهم بعض الأحكام، وأما الرسول فهو الذي يرسل إلى قوم مخالفين لهم في أصل التوحيد، يعني يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك. المسألة التالية في بيان موطنه صلى الله عليه وسلم ومهاجره. قال وبلده مكة وهاجر إلى المدينة. فموطنه الأصلي مكة، النبي صلى الله عليه وسلم ولد بمكة ونشأ فيها وبقي بها حتى بعدما أوحي إليه، وبعد ذلك هاجر إلى المدينة كما سنعرف بعد قليل إن شاء الله، وبقي بها إلى أن توفي صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال فعسى الله بالإمارة عن الشرك وبالدعوة إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكفر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمكن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكفر، أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر. الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها وأهلها.
طيب حسبه. انتقل بعد ذلك إلى بيان دعوته صلى الله عليه وسلم. كان يدعو إلى ماذا؟ ما هي دعوته؟ ما هي رسالته؟ قال: بعثه الله بالنذارة عن الشرك وبالدعوة إلى التوحيد. فهكذا كانت وظيفته صلى الله عليه وسلم، كان داعيا إلى ربه، أرسله الله تعالى إلى الناس حتى يدعوهم إلى الله تعالى وإلى الدين الحق. فكانت دعوته صلى الله عليه وسلم بشارة ونذارة، ينذر عن الشرك، يحذر منه ويبين خطورته، وكان يدعو إلى التوحيد ويبين فضيلته وما فيه من الخير. ثم ذكر الشيخ الآيات التي حصلت بها منزلة الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم. هو قال: وأرسل بإيش؟ بالمدثر. فذكر هذه الآيات التي حصلت بها منزلة الرسالة. يقول تعالى: يا أيها المدثر، إلى قوله تعالى: ولربك فاصبر. قال الشيخ: ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، هذه وظيفته التي عرفناها. قال: وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد. التكبير في الأصل هو التعظيم، التكبير في الأصل هو التعظيم، والتوحيد أعظم ما يعظم به الله عز وجل. يعني إذا أردت أن تعظم الله تعالى فأكبر شيء وأجل شيء تعظم به الله هو التوحيد. قال: وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك عن الشرك. هذا أحد القولين في الآية، الآية فيها قولان. القول الأول كما ذكر رحمه الله تفسير الثياب بالأعمال، يعني ليس المراد بالثياب الثياب إيش؟ الحسية التي تلبس، إنما المراد الأعمال. طيب، وهل الأعمال تسمى ثيابا؟ أجيبوا يا جماعة، هكذا قال الله، لسنا نحن الذين نقول على هذا التفسير. يعني تفسير الأعمال بالثياب أو إطلاق الثياب على الأعمال، لأن العمل بالنسبة للإنسان كالثوب الذي يرتديه، يعني العمل بالنسبة لك هو الشيء الذي يظهر، الشيء الذي تقدمه لله سبحانه وتعالى حتى يثيبك عليه. فمنزلة العمل من الإنسان كمنزلة الثوب الذي يرتديه. وفي ذلك دلالات بلاغية أخرى من جهة الوقاية والصيانة وما أشبه ذلك. فهذا أحد القولين في الآية. القول الثاني أن الثياب هنا هي الثياب الحسية المعروفة، وعلى هذا التفسير فالآية دليل على وجوب التنزه عن النجاسة في الثياب الحسية. يعني لو قلنا الثياب هنا هي الثياب الحسية، فالله تعالى يقول: وثيابك فطاهر، طاهرها من ماذا؟ من النجس. فالآية دليل على وجوب اجتناب النجاسة في الثياب. قال تعالى: والرجز فاهجر. قال الشيخ: الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. هذا تفسير الرجز. الرجز المقصود به الأصنام على التفسير الشائع أيضا. فالله تعالى يأمر بترك الأصنام، بهجر الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. هذا تنبيه من الشيخ على مسألة إيش؟ على مسألة الولاء والبراء التي تقدمت في أول الكتاب. نعم.
قال: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر أرجى به إلى السماء وصلت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي الله فاعبدوه. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
شيخ محمد أمين كلمني في التلفون وبعت مسار جوا واحد على جوا.
يقول
شيخ محمد أمين.
آه.
يقول له قول يا شيخ.
يقول رحمه الله: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء. بعدما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مكث على هذا يدعو إلى التوحيد 10 سنين، مكث يدعو إلى التوحيد ويقوم بما أمره الله تعالى به 10 سنين. بعد هذه 10 عرج به إلى السماء. هذه رحلة المعراج المعروفة، وهي مسألة مستقلة أيضا من مسائل الاعتقاد عند أهل السنة. يؤمن أهل السنة بعروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء كما صحت بذلك الأحاديث المتواترة، وفرضت عليه الصلوات 5. هذا أيضا معروف في الحديث، لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وكلمه ربه سبحانه وتعالى فأمره بالصلوات، وفرضها عليه وعلى أمته 50 صلاة في أول الأمر. فرضها عليه وعلى الأمة 50 صلاة. فلم يزل صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف حتى جعلها 5. قال: وصلى في مكة 3 سنين. بعدما فرضت عليه الصلوات استمر على هذه الفريضة لمدة 3 سنين في مكة، ثم بعد ذلك انتقل إلى المدينة، أمر بالهجرة إليها لما اشتد عليه الأذى هو وأصحابه رضي الله عنهم. أمره الله تعالى بالهجرة إلى المدينة. لما تكلم الشيخ رحمه الله على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين حكم الهجرة بوجه عام. قال: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. هذا هو معنى الهجرة عموما. الهجرة في أصلها هي الترك. الهجرة هي الترك، وتنقسم إلى قسمين: هجرة قلبية وهجرة بدنية. تنقسم إلى هجرة قلبية وهجرة بدنية. فالهجرة القلبية هي ترك المعاصي والمخالفات، ترك جميع المخالفات شركا أو بدعة أو معصية، وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وأما الهجرة البدنية فهي التي تكون بالبدن بالانتقال، هي التي تكلم عليها الشيخ هنا. قال: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، أو بوجه عام من بلد المخالفة إلى بلد الاستقامة. يعني الهجرة أيضا من بلد البدع إلى بلد السنة، ومن بلد المعاصي إلى بلد الطاعة. هذا أيضا الحكم فيه واحد. فهذا هو المراد بالهجرة وحكمها. قال: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. فالهجرة إذن في حكمها فيها شيئان: الأول الوجوب، الثاني الاستمرار. الوجوب بمعنى أنها ليست مستحبة ولا نافلة ولا مباحة، إنما هي واجبة فريضة. الأمر الثاني الاستمرار، بمعنى أنها ليست خاصة بزمان ولا مكان، يعني لا يتوهم أحد أنها كانت خاصة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، بزمن الاستضعاف الذي كان يعانيه المسلمون في أول الدعوة، أو أنها خاصة بمكان، أنها تختص مثلا بمكة. يعني الهجرة تكون من مكة إلى المدينة فقط، أو من أي مكان سوى مكة إلى المدينة على وجه التحديد، بل هي مستمرة في جميع الأزمان وفي جميع الأماكن. وقد استدل عليها بقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. هذه الآية نزلت كما رواه البخاري في صحيحه في شأن أناس تكلموا بالإسلام في مكة، تكلموا بالإسلام ورغبوا في الإسلام وأحبوا الدخول في الإسلام، ولكنهم لم يهاجروا إلى المدينة مع الصحابة رضي الله عنهم. ولما وقعت غزوة بدر خرجوا مع آبائهم المشركين يقاتلون المسلمين، خرجوا مع آبائهم يقاتلون المسلمين، فأنزل الله تعالى هذه الآيات: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، يعني لماذا لم تهاجروا، في أي مكان كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني لم نهاجر لأننا كنا مستضعفين لا قدرة لنا على الهجرة. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فلم يقبل الله تعالى هذا العذر، وبين أنهم كانوا قادرين، وأن الله سبحانه وتعالى أرضه واسعة يهاجر فيها المسلم حتى يقيم دينا. ثم قال: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فلم يقبل عذرهم وبين أنهم يدخلون النار. ثم استثنى أهل العذر على الحقيقة، يعني هناك عذر فعلا وهناك معذورون فعلا، ما صفتهم؟ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. لا يستطيعون حيلة، يعني لا يقدرون على الخروج من أرضهم، لا يقدرون على الخروج من بلدهم، ولا يهتدون سبيلا، يعني لو استطاعوا الخروج فإنهم لا يعرفون السبيل، لا يعرفون الطريق الذي يصلون من خلاله إلى بلاد الإسلام. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. فبين سبحانه وتعالى أنهم أهل للعذر وأن الله عز وجل يعفو عنهم. ويقول تعالى أيضا: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، يعني أرض الله تعالى واسعة والبلاد كثيرة، فإذا استضعف المسلم في بلد معين ولم يستطع أن يقيم دينه فيه فإنه ينتقل إلى بلد آخر، وأرض الله تعالى واسعة. قال البغوي رحمه الله: نزلت هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان. يعني هذه الآية في سياق الأمر، في سياق أن الله تعالى أمر المؤمنين أن يهاجروا في أرض الله عز وجل وأن ينتقلوا إلى المكان الذي يقيمون فيه دينهم. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، يعني الهجرة مستمرة باقية، ليست مخصوصة بزمن بعينه ولا بمكان بعينه، بل هي مستمرة طالما أن التوبة مستمرة. لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، فطالما أن التوبة مستمرة فالهجرة أيضا مستمرة. قال: ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، فالتوبة إذن باقية مستمرة في أوقات طويلة، لا تنقطع ولا تزول إلا في آخر الزمان، حتى تطلع الشمس من مغربها، هذا في آخر الزمان عند قرب قيام الساعة. فالهجرة إذن باقية ومستمرة إلى أن تقوم الساعة. بيّن العلماء في حكم الهجرة أن وجوبها له شرطان. قلنا الهجرة واجبة. شرط وجوب الهجرة أمران. الأمر الأول: القدرة. القدرة يعني أن يكون المسلم قادرا على الهجرة، قادرا في بدنه، قادرا في ماله، أن يكون محصلا للقدرة والسبيل الذي يستطيع به أن يخرج ويهاجر. الشرط الثاني أو الأمر الثاني عدم إقامة الدين في بلد الكفر. عدم إقامة الدين في بلد الكفر يعني أن يكون المسلم عاجزا عن إقامة دينه في بلد الكفر، لا يستطيع أن يجهر بدينه، لا يستطيع أن يقوم بالفرائض التي أوجبها الله تعالى عليه. فإذا تحقق هذان الشرطان فالهجرة إيش؟ واجبة. من كان لا يستطيع أن يقيم دينه في بلد الكفر ومن كان قادرا على الهجرة فإنه يهاجر وينتقل. فإذا تخلف الشرط الأول الذي هو إيش؟ القدرة. إذا تخلف الشرط الأول فالهجرة عندئذ ليست واجبة ولا مستحبة، لأن الوسيلة السبب غير موجود من الأساس. وأما إذا تخلف الشرط الثاني فالهجرة مستحبة وليست واجبة. الشرط الثاني الذي هو إيش؟ إقامة الدين أو عدم إقامة الدين. فإذا كان المسلم قادرا على إقامة دينه وهو في نفس الوقت مستطيع للهجرة فالهجرة مستحبة وليست واجبة. واضح هذا؟ طيب أكمل.
قال فمن استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام أخذ على هذا 10 سنين وتوفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه مبارك وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويرضاه بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأكمل الله به الدين والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.
قال فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام. لما استقر صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد الهجرة تكاملت التشريعات وتكاملت الأحكام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. فأولا الزكاة، أمر صلى الله عليه وسلم بالزكاة هذا في المدينة. لكن العلماء مختلفون هل كانت الزكاة مفروضة قبل الهجرة أم لا؟ والذي عليه أهل التحقيق أنها كانت مفروضة إجمالا، يعني هناك أمر عام، هناك آيات مكية نزلت قبل الهجرة فيها الأمر بالزكاة أو فيها التحذير من عدم إيتاء الزكاة، فهذا من حيث الإجمال. لكن التفصيل بيان المقادير والأنصبة، زكاة المال في نصاب كذا والخارج كذا، زكاة الماشية، زكاة الزروع والثمار، زكاة كذا، هذا كله باتفاق العلماء كان في المدينة. ذكر بعد ذلك الصيام، والصيام الذي فرض في المدينة هو صيام رمضان على وجه الخصوص. وأما قبل ذلك فقد اختلف العلماء أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء قبل الهجرة، كان يصومه في مكة وكان يأمر بصيامه أيضا. فللعلماء اختلاف في هذا، والصحيح إن شاء الله أن صيام عاشوراء كان واجبا في أول الأمر، فلما فرض رمضان صار صيام عاشوراء مستحبا. ثم ذكر الحج، وهذا لا خلاف في أنه فرض في المدينة، وإن تنازع العلماء في وقت فرضيته، فبعضهم قال تأخرت فرضيته إلى العام العاشر وبعضهم قال بخلاف هذا. ثم ذكر الأذان، والأذان أيضا فرض في المدينة لا شك. ثم ذكر الجهاد، والمراد به الجهاد بالسيف، الجهاد بالسيف لا شك أنه فرض بعد الهجرة. وأما قبل ذلك فقد كان هناك جهاد، ولكنه جهاد بماذا؟ بالحجة، كان هناك جهاد بالحجة. قال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. ثم ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أيضا المراد به الأمر والنهي بالأحكام التي نعرفها، بالأحكام الخاصة التي يبينها العلماء في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني في قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، الحديث. لكن أصل الأمر والنهي كان موجودا ولا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة كان يأمر بماذا؟ بالتوحيد وينهى عن الشرك. طيب هذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ولا لا؟ نعم. قال: أخذ على هذا 10 سنين، وتوفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق وهذا دينه. فبعدما توفي عليه الصلاة والسلام بقي دينه كما هو، لم ينتهي الدين بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ودين النبي عليه الصلاة والسلام هو هذا الدين الذي نعرفه، هو هذا الدين الذي بقيت أحكامه وحدوده وتشريعاته، هو الذي بلغه الصحابة لأتباعهم وأتباعهم لأتباعهم حتى استقر ووصل إلينا بحمد الله تعالى. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، هكذا كانت دعوته عليه الصلاة والسلام، كان يأمر بكل خير ويحذر عن كل شر. والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، فأصل الخير وأعظمه التوحيد، يأتي من بعد ذلك جميع ما يحبه الله ويرضاه، سواء كان واجبا أو مستحبا، أو ما كان وسيلة إلى واجب أو مستحب، فهذا كله متمم للتوحيد ومكمل له. وشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكره الله ويأباه، فأصل الشر أيضا الشرك، هذا أعظم الشر. ثم يأتي من بعد ذلك جميع ما نهى عنه الله تعالى من حرام أو مكروه، وكذلك ما يوصل إليهما، كل ذلك أيضا من الشر الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الإمام رحمه الله مسألة أخرى تتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي عموم بعثته صلى الله عليه وسلم. قال: بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثته عامة لجميع الخلق، وهذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. قال: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي. فذكر منهن: وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فبعثته صلى الله عليه وسلم ليست مقتصرة على العرب وحدهم أو على قريش وحدهم، إنما هي عامة لجميع الناس، بل هي للثقلين الجن والإنس. يقول الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ودلت الأحاديث على أنه صلى الله عليه وسلم علم الجن بعض الأحكام وكان يبين لهم بعض الأمور. ثم ذكر مسألة أخرى وهي إكمال الدين. قال: وكمل الله به الدين. فبوفاة النبي صلى الله عليه وسلم اكتمل دين الإسلام، لم يعد هناك شيء لم يبلغه النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما يتعلق بدين الإسلام، كل ما يتعلق بأحكامه اعتقادا أو عملا، فقد بلغه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدخر شيئا. يقول تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا يفيدنا في مسألة الاتباع، يعني في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نتكلم على الاتباع وترك الابتداع، فنترك الابتداع والإحداث في الدين، لأن الدين قد كمل. المبتدع الذي يبتدع شيئا في دين الله تعالى، حقيقة أمره أو لسان حاله أن الدين ناقص، فهو يضيف إليه هذه الزيادة، هذا الأمر الجديد الذي يفعله أو يعتقده. فمن خطورة البدعة ومن مخالفتها للإسلام أنها تخالف الأصل المعروف الذي هو إكمال الدين، فالدين قد كمل، لا مجال لأحد حتى يحدث فيه شيئا اعتقادا أو عملا، كل شيء قد بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي أصل الاتباع ولزوم السنة لابد أن نستحضر هذا الأمر الذي هو إيش؟ إكمال الدين. ثم قال: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. تختصمون يعني تتجادلون وتتناقشون. فهذا هو الدليل على موته عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر واضح وبين. قد توفي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى، كما قال صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى، حديث معروف الصحيح. فهذا أمر واضح وبين، لكن ربما ذكره الشيخ رحمه الله تنبيها على من خالف في هذا، على من لا يزال يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم حي كحياته في الدنيا. هناك حياة تسمى بحياة البرزخ، الأنبياء أحياء في قبورهم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، لكن هذه حياة خاصة ليست كحياة الدنيا، يعني ليس لها من التصرف أو العمل أو الحواس ما يكون في الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يرى ولا يسمع في قبره كما كان يرى أو يسمع في حياته عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لله ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فليس شأنه في قبره كشأنه في حياته، وليس يتحرك ويحضر المجالس ويكلم فلانا أو فلانا كما يعتقد بعض أهل الخرافات. طيب، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.